أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة للزوم الموافقة القطعية، وقد تقدم في الدرس السابق أو ربما تقدم بالنسبة لهالشق الصغير بس أنه بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبناء على منجزية الاحتمال، يكون التنجيز هنا بطريق أولى، إذ الاحتمال منجز ولو لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي، فكيف إذا كان مقرونا؟ وأما بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالصحيح في تفسيرها كما يظهر من مشهور الأصوليين متأخرين وتصريح بعضهم كالسيد الخوئي والمحقق الشيخ حسين الحلي، أن المقصود من قبح العقاب بلا بيان أي بلا وجود البيان أصلا. وأما إذا صار هنالك بيان حتى لو كان هنالك تردد، فإن القاعدة العقلية الجارية هي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالقائلون بالقاعدة الزاعمون أن عقولهم لم تدرك إلا هذا المعنى وهو قبح العقاب بلا بيان، بيّنوا قصدهم وأن مقصودهم هو قبح العقاب بلا وجود البيان أصلا. أما إذا وجد البيان فحتى لو حصل اختلاط وتردد على مستوى التطبيق فليس المقام مجرا للقاعدة، بل هو مجرا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، طبعا الفراغ الأعم من الواقع والظاهر حيث يتعقل الظاهري، جيد في غير العلم التفصيلي يتعقل. بمعزل عن اللسان والبيان وكيفيته، قلت في نهاية البحث السابق أما الشهيد الصدر رضوان الله عليه وبناء على ما ذكرنا من تفسير كلامهم، لا تصل النوبة إلى دعوى أن قبح العقاب بلا بيان لا تشكي في طرفي العلم الإجمالي للتعارض والتساقط، بل لا معنى لهذا، إذ لا يمكن أن يدرك العقل الذي عالم ثبوته وإثباته واحدا جريان قاعدتين متنافيتين عقلا، كما أنه لا يمكن أن يدرك العقل جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجريان قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في آن ومورد نفسه، إذ لا معنى للتعارض في الأحكام العقلية. جيد، العقل إما يدرك أو لا يدرك، إما يحكم أو لا يحكم في باب الطاعة طبعا. قلت في نهاية البحث إلا أن الشهيد الصدق قد جرى مجرا آخر تماما، زاعما أنه يبتني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بها، لم ينسب إليهم هذه اللوازم، لكنه قال هذا ما يبنى عليه بناء على ما ذهبوا إليه من القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فأفاد رضوان الله عليه بادئ ذي بدء بأنه بناء على هذه القاعدة فإن المقدار المنجز من التكليف هو المقدار المبين منه، ولا يخفى أن المقدار المبين ليس هو خصوصية الطرفين أو الأطراف، يعني خصوصية الظهر مو مبين، خصوصية الجمعة مو مبينة، لو كانت مبينة ما كان علم إجمالي، كان علم تفصيلي. وعلى هذا الأساس فالذي يتنجز بقاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ما ينجزه البيان، حيث يكون بيانا ولا بيان بالنسبة لخصوصيتي الظهر والجمعة، الإناء الأصفر والأبيض في الشبهة الموضوعية، لا بيان. فالمنجز هو خصوص مقدار البيان. فأنتم أيها القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع، لأنه هو الذي جرى عليه البيان. سواء كنتم تقولون بتعلق العلم الإجمالي بالجامع كما هو مقالة مدرسة المحقق النائيني، أم كنتم تقولون بأنه يتعلق بالفرد المردد بناء على تعقلي، ولو بالشكل الذي شرحه بعد ذلك عندما أجرى توفيق بين الأقوال وأجريناه بأسلوب آخر، فإنه حينئذ لا يمكن القول بتنجيز أكثر من عنوان أحدهما، إذ التردد ليس بيان، ففي طرف الترديد ليس بيان، فيما لا ترديد فيه بيان، وهو أن الواجب لا يخرج عنهما. جيد. وكذلك علم ابن المحقق العراقي أيضا نفس الكلام، هو الكلام، إذ صحيح أنه في بعض عبائره عبر بأنه يتعلق بالواقع، وتوهم بعض أعضاء مدرسة المحقق النائيني إنه المقصود الواقع الخارج، فإنه لا يقول به لومسكة، مقصوده من الواقع أي المعلوم بالذات، وهذا شرحناه سابقا عندما شرحنا مبناه بشكل مفصل. فإنه يعود في حقيقته إلى أن الواقع بمقدار البيان يتنجز، والواقع بمقدار البيان ليس أزيد مما سميناه أو سمته مدرسة النائيني بالجامع، وهو أيضا محقق العراقي في بعض كلماته سماه بالجامع أيضا. بالمقدار الذي تكشفه الإشارة أو الصورة الذهنية، وهي لا تكشف الخارج بشراشره. خلاصة إفادة الشهيد الصدر أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تقتضي التنجيز إلا بالقدر الذي حصل فيه البيان. أقول سيدنا أنت تتحدث عنهم، وما دام الحديث عنهم فلا بد أن نعرف منهم ماذا يريدون بالموضوع، أي البيان. هل يريدون أن العقل يقبح العقوبة على البيان التفصيلي حيث لا يوجد بيان تفصيلي، أم المقصود أن العقل يقبح العقوبة في موارد عدم وجود بيان على التكليف أصلا، وكون التكليف مجرد احتمال في مقابل السالبة الكلية أو السالبة بدفاع الموضوع، أما وقد علمنا وصرح بعضهم بأن مرادهم من مجرى القاعدة مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مقابل أصل وجود البيان، وأما إذا وجد البيان فقد اتفقوا على أن المورد مورد قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وكثير منهم بهذا خرج وجوب الموافقة القطعية بعد تساقط الأصول، بل الكل، إذ لا مؤمن في البين في مقابل قاعدة الاشتغال اليقيني يصطنع الفراغ اليقيني. فحينئذ لا يصح أن نقول بناء على مبناكم يكون كذا، فيحق لنا أن نقول لكم سيدنا بأنكم فسرتم مبنانا بغير ما نقول به. نقطة أول السطر. بناء على هذا التفسير الخاطئ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بنى الشهيد الصدر رضوان الله عليه نظريته وجعل لازما لهذه المقالة، حيث فصل في مقام التنجيز بين الشبهات الحكمية اللي هي موضع بحث الأصولي، وبين الشبهات الموضوعية التي لا يبحث عنها الأصولي إلا تبعا، فقال بأن العلم الإجمالي عند القائل بقبح العقاب بلا بيان لا ينجز في الشبهة الحكمية أكثر من الموافقة الاحتمالية، بينما في الشبهة الموضوعية ينجز للزوم الموافقة القطعية. انتبهوا لنا دقيقين شوي، بس انتبه، انتبهوا يا أخوان، نحن ما عم نبحث بتفسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن عم نبحث إنه اللي قالوا فيها بأي معنى يقولون، وإلا لو بدنا نبحث نحن والشهيد الصري يمكن الشهيد الصري يقول لك لو أدركت قبح العقاب بلا بيان لا أدركتها بهذا المقدار. طب ما أنت عم بتقلي عقلك ما بيريكها أصلا، بيريك ونجزت الاحتمال يا سيدنا. اللي أدركه عقله، اللي عقله أدركها فسر شو مراده. صحيح مش واضح التفسير، بده تنقيب جاي. أما ما بناه الشهيد الصدر فقد أفاد رضوان الله عليه بأنه بناء على التفسير قاعدة قبح، وهو ما سمى تفسير طبعا، هو طبعا هيك مقصود من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تلزم الموافقة القطعية في باب الشبهات الحكمية، وتلزم في باب الشبهات الموضوعية. طبعا رح يتضح انه مش المقصود لا الشبهة الموضوعية ولا الشبهة الحكمية بالدقة، ومنيح انه هو تنبه لذلك واعترف به في اخر كلامه. افاد رضوان الله عليه بانه لا تجب الموافقة القطعية عند القائل بقبح العقاب بلا بيان في الشبهات الحكمية. لا تستسهلوا الامر، الشبهة الحكمية يعني هو بحث الاصولي، هل الواجب هو الظهر أم الجمعة؟ لا أعلم، أعلم بوجوب إحداهما. يقول هل مش واجب الموافقة القطعية عقلا؟ مش واجب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها. قال أبني كلامي هنا على مقدمتين الشهيد الصدر أو دعويين. أولى هاتين الدعويين هي عين ما تقدم قبل قليل في تفسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن العلم الإجمالي ينجز، أي تطبيق القاعدة، أن العلم الإجمالي ينجز بالمقدار الذي تم عليه العلم، لأنه هذا هو الذي يخرجه عن اللابيان إلى البيان، وواضح أنه لم يتم البيان إلا بقدر الجامع، سواء ابتداء كنا بتعلق العلم بالجامع كما يقول محقق النائين ومدرسته وقلنا وافقناه، أو ابتداء قلنا يتعلق بالواقع لكن أي بالمعلوم بالذات بقدر إشارته إلى الواقع كما يقول محقق العراقي. بأي مبنى قلنا البيان ليس إلا بمقدار الجامع، الخصوصيات لا بيان عليها فلا عقوبة عليها، يقبح العقوبة عليها. بعبارة أخرى البيان ينجز بقدر بيانيته، فلا يكون المقصود من البيان إلا العلم التفصيلي، وما عندنا علم تفصيلي إلا بقدر الجامع، إلا بالجامع على مبنى النيل أو بقدر الجامع على المبنيين الآخرين في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. أما ما زاد على ذلك فلا تنجيز، خصوصية الجمعة ما إلها تنجيز، خصوصية الظهر ما إلها تنجيز، فالخصوصيات ما إلها تنجيز. خلصت هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن الجامع أو ما يوازي الجامع، اللي عنده كسبرة ما بحب اسم الجامع، عنوان أحدهما أو ما يوازي يتحقق في الخارج بتحقيق مصداق من المصداقين أو المصادق التي تردد الواجب بينها في المثال الشائع، إما الظهر إما الجمعة بالوجدان، عنوان أحدهما يتحقق بالإتيان بأحدهما. فإذا كان التنجيز للمقدار الذي عليه البيان وحققت مصداقه في الخارج بالإتيان بأحد الطرفين، تحقق المطلوب والسلام عليكم. فبناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يوجد تنجيز لأكثر من أحد الأطراف مقدار المعلوم بالإجمال. بعبارة أوضح يعني شو بصير؟ لا تنجيز إلا للعلم التفصيلي. وبالوجدان الجامع عنوان أحدهما يتحقق في الخارج بتحقق أحد المصداقين، فإنه لا ميزة في عنوان أحدهما لإحدى الخصوصيتين كما لا يخفى، وهذا بديهي وواضح. فالجامع هو المنجز، والمنجز تحقق في الخارج وجدانا من باب انطباق الكل على مصداق. يتحقق بصرف الوجود، انتهى. نقطة أول في السطر. أول ما يقال في مواجهة الشهيد الصادق، وكان ينبغي أن يتنبه الشهيد الصادق على الله مقامه للخلل في البحث، إنه بناء على ما أفت سيدنا وكل هؤلاء المحققين يقولون بقبح العقاب بلا بيان، العلم الإجمالي ما رح يكون، أرجوكم انتبهوا، ما رح يكون لا علة للزوم الموافقة القطعية ولا مقتضي حتى للزوم الموافقة القطعية. ليش؟ لأنهم من جهة قالوا بأن حقيقة العلم الإجمالي إما كذا وإما كذا وإما كذا، مش هيك؟ ومن جهة ثانية كلهم قالوا بقبح العقاب بلا بيان، بلا فرق، عراق، الإصفهاني، النائين، الأنصاري، صاحبي، كلهم بيقولوا بقبح العقاب بلا بيان. وهم منقسمون بين من يقول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للزوم الموافقة القطعية، يعني حتى ما توافقوا قطعا بدك مؤمن، والمؤمن مش قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كلهم قالوا لازم يكون أصل شرعي أو أمارة شرعية، كلهم قالوا، وكلهم غفلوا شيدنا عن هالأمر البديهي. مو مهم لسه، المهم في المقام هو أنه الجميع يقولون بقبح العقاب بلا بيان، والجميع يقولون بأن العلم الإجمالي إما مقتضٍ فنحتاج إلى مؤمن، وإما علة تامة للزوم الموافقة القطعية. بناء على هذا الذي ذكرته سيدنا، العلم الإجمالي لا علة ولا شو ولا مقتضي، يعني من حقق على هالكلام اللي عم تتفضل فيه تيجي تقول له المحقق العراق شو ما كانت حقيقة العلم الإجمالي، مو أنت قائل بقبح العقاب بلا بيان، والبيان إنما خص بالجامع، والجامع لا ينجز إلا بقدره، لأن تحقق الجامع في الخارج قهري عند تحقق أحد المصداقين. اشتغال اليقين يصنع الفراغ اليقين، خلصنا، ما بينتج أكثر من لزوم الإتيان بأحد الطرفين، فراغ يقيني. ومعه لا يكون العلم الإجمالي مقتضي حتى فضلا عن أن يكون علم. وعلى المسلك الآخر نفس الكلام، نفس الكلام هو الكلام. لماذا تقول مقتضي لوجوب الموافقة القطعية يا شيخنا النائيني؟ مو هو لا ينجز إلا بقرار البيان، وأنت قائل بقبح العقاب بلا. إذا حقيقة العلم الإجمالي ما عادش تبدو متأخر، صار لي بأنه متأخر هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان من هذه الجهة، مع أنه لا إشكال ولا ريب في أن أحدا لا يقول بعدم الاقتضاء. حتى الشهيد الصادق ما بقول بعدم الاقتضاء، سماء اللي التفت إلى هل لازم أو ما التفت، هذا بحث آخر. طيب هذا أولا. ثانيا، حصل خلط في كلامه عندما تحدث عن الجامع وأن الجامع انطباقه قهري على أحد مصداقيه إذا تحقق. شو هو الخلط؟ انتبهوا يا إخوان، كمان إذا غريب يوقع فيه واحد مثل شهيد الصدر ما يكون حق. أنا استهجنت واستغربت كما تستهجنون الآن وتستغربون، لكن تصرف في الإشكال أنا موجود عند النوابغ فضلا عن الأذكياء، أو عند الأذكياء فضلا عن النوابغ، ها؟ موجود. حصل خلط بين ما يكون جامعا على سبيل الواجبات التخييرية العقلية وما يكون جامعا من باب الترديد. انتبهوا لي لهالكلام. جامع العقلي لما بيقول لك اكرم عالما، في تخيير عقل بين اهل العلم، انت مطلوب منك بقيد الوحدة أن تكرم عالم واحد بالوجدان. أي عالم أنا انتخبته أكرمته، تحقق أكرم عالما فتحقق المصداق، أعلم تفصيلا بتحقق التكليف في الخارج، أعلم وجدانا. قد يقول قائل في عالم ثاني، بيقول له يا أخي هو ما كلفني إلا بعالم واحد وما أعطى أي ميزة لعالم على عالم. قال لك هذا بيصلي صلاة الليل اللي ما أكرمته. قلت لك يا أخي صلاة الليل شو دخلها؟ هو أوجب علي إكرام عالم، ما أوجب علي إكرام اللي بيصلي الليل. من العلماء والتخيير الشرعي بناء على رجوعه إلى التخيير العقلي أيضا نفس الشيء، نفس الشيء بالتحليل. يعني في مثل ذاك إيه صحيح سيدنا ما تقوله 100%، اشتغال يقيني والفراغ يقيني، لأن المصداق تحقق يقينا بإكرام عالما من العلماء. في الواجبات التخييرية الجامع هذا هو دوره على رأسنا. أيضا في باب الكل الطبيعي الأمر كذلك بلا إشكال، لكن إذا كان المقصود من عنوان أحدهما على سبيل الترديد لا على سبيل التخيير، يعني الواجب إما الظهر بكل شراشرها وإما الجمعة بكل شراشرها، في الواقع ما في شيء اسمه شامع أوجبه الله، واللي بيدخل بالعهدة هو التكليف الخارجي مش هيك؟ بواسطة العلم. وهذا اللي كنا نقوله من البداية، بأن العلم لا يسري من الجامع إلى الأفراد، لكن التنجيز يجري من الجامع إلى الأفراد، لأن الذي يتنجز هو موطن الطاعة، وموطن الطاعة هو الواقع الخارجي، موطن إتيان التكاليف. إذا كان كذلك وجينا سألنا الشهيد الصدر، قلنا له شو يعني جامع في باب العلم الإجمالي؟ جامع يعني كيف ما انطبق هو الواجب وهو اللي بيحقق الواجب وجدانا، والله جامع بمعنى أن الواجب واقعا مردد بين الصلاة المتصفة بالظهرية والصلاة المتصفة بالجمعية، أيهما الصحيح؟ يعني موارد العلم الإجمالي مثل ائتي بصلاة، وأي مصداق للصلاة هو صلاة، والله بيختلف عنه باعتباره أنه مانعة خلو لا يخلو من أحدهما على سبيل الترديد، لا إشكال ولا ريب أن الثاني غير الأول، ولا إشكال ولا ريب أننا بالإتيان بمصداق الجامع في باب الترديد لا نعلم أننا جئنا بالتكليف الواقعي، بل يبقى لدينا شك في أن التكليف الواقع هو الطرف المقابل. هذه أمور وجدانية واضحة أصلا، ما لازم المصطلحات خلينا نغرق ونستغرق ونغفل عن هذه الجوانب. إذا كان الأمر كذلك فنقول إن ما ذكره الشهيد الصدر في المقدمة الثانية مبني على الخلط بين الجوامع في باب الواجبات التخييرية والجوامع في باب الواجبات الترديدية، والذي نعلم بتحققه تفصيلا وامتثاله تفصيلا إنما هو باب التخيير لا باب الترديد، كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فبإتياننا بأحد الطرفين نكون قد جئنا بأحدهما على سبيل الترديد، فلا نعلم بالامتثال إطلاقا، لا نعلم بالامتثال. أكتفي بهذين الإشكالين يا إخوان وصار واضح المطلب. جيد، هذا اللي قاله الشهيد الصدر وبنى على أساسه أنه بالشبهة الحكمية مش وجب الموافقة القطعية عند القائل بقبح العقاب بلا بيان، وقد تبين فساد ما ذكره. طبعا أصل الإشكال هو وين؟ أنه تفسيرك لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بغير ما يقتضي به صاحبها، بغير ما يقول به صاحبها، هو البيت القصيد في الحقيقة، يعني المقدمة الأولى اللي هي مصداق لهذه القاعدة. أما في باب الشبهة الموضوعية، شو قال الشهيد الصدر؟ قال باب الشبهة الموضوعية تنعكس القضية. ليش؟ لأن الشك يكون من باب الشك في قيد الواجب، وقيد الواجب التقيد داخل وذات القيد خارجه، فيلزم الاتيان به. يعني إذا قال لي أكرم العالم فهو معناه أكرم الذات المتصفة بالعلم، فبالدقة بالتحليل يدخل في عهدتي إكرام رجل شخص له صفة العلم. فإذا تردد العالم بين زيد وعمر وأحدهما هو العالم، عنوان أحدهما هو العالم، مش هيك؟ فإذا جيت وبدي صورها أني بقول يجب علي إكرام العالم منهما والعالم أحدهما، فالذي يجب إكرامه أحدهما. قال الشهيد الصدر هوني ما في إلك إنك بتكتفي بإكرام أحد الشخصين. ليش سيدنا؟ ليش؟ مو الجامع أنت قلت وجدان أنه بيتحقق بمصداق. اي صحيح، بيقول هوني بنشك انه مصداق. ليش؟ مع انه مردد بينهما. بيقول لي انه اللي داخل بعهدتك امرين، الامر الاول اكرام الذات والامر الثاني تقيد بالصفة. التقيد بالصفة ايضا داخل بالعهدة، قيد واجب، هذا دخل في عهدتك. انت اذا جيت اكرمت زيد تشك، تعلم انك حققت الذات إكرام الذات، لكن لا تعلم أنك حققت التقيد وهو داخل في العهدة، وبناء على هذا يلزم الإتيان بالثاني. وبقول غالبا الشبهة الموضوعية بتكون من هالقبيل، بينما الشبهة الحكمية لا تكون من هذا القبيل، دائما هي من القبيل الأول. ثم بيرجع الشهيد الصدر بيقول بالحقيقة إذا بدكم يعني إياها من آخرها بالدقة والتعمق، هي القصة مش قصة إنها شبهة موضوعية. العبرة مش بكونها موضوعية مقابل حكمية، العبرة بدخول عنصر يدخل في العهدة اللي هو التقيد بالصفة، هنا قيد واجب. وإلا قد يفرض نادرا شبهة موضوعية ومش كذلك. مثل كيف؟ مثل كيف؟ يأتي غدا إن شاء الله، خلص الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.